بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الضر النضيد على أبواب التوحيد، تأليف العلامة الشيخ سليمان الحمدان رحمه الله تعالى. قد يقول قائل يعني لماذا كثرت الشروحات في كتاب التوحيد؟ نقول هذا لأمرين. الأمر الأول أن قضية التوحيد هي قضية ينبغي أن تعرف وتهضم وينبغي أن ننشرها في جميع الأماكن، خصوصا وأنا ليس في مكان واحد، تعدد الكتب هذا في أماكن متعددة، فكل مكان بالنسبة له شرح واحد، أما بالنسبة لأن هذه 10 شروح أو 8 شروح أو إلى آخره. الأمر الثاني أن كل كتاب من هذه الكتب فيه علم زائد، وفيه عبارة تحتاج إليها، وفيه ضابط تنتفع به. فهذا الكتاب، هناك كتب قد نكرر شروحها في أماكن متعددة، لكن حتى لا تكون تكرارا محضا جعلناها كتبا، فأستفيد التكرار وأستفيد علما زائدا، فيتمثل كتبا متنوعة وإن كان الشرح هذا لكتاب واحد. فمثل كتاب الوسطية لشيخ الإسلام، مثل كتاب التوحيد، مثل كتاب عمدة الأحكام، في كتب نحتاج إلى أن تعمم وتنشر وتعاد وتكرر، لأن هذه تعتبر أصل فين؟ في استدلال وكذا، وأن الأخ ما يستغني عنها، والأماكن متعددة، فكل مكان يأخذ إيه؟ حظه من هذا. فما نشرحش بس كتاب التوحيد في بيلة ونحرم كل المناطق من شرح كتاب التوحيد، لا، عايزين نسمع كتاب التوحيد هذا جميع الأماكن والمناطق، لأن كل أخ يحتاج إليه. طيب، لكن لا نكرر نجعله كتابا وحيدا حتى بقى نستفيد نحن، فنحن نراعي فائدة استفادة إخواننا في المكان، ونراعي أيضا مزيد استفادتنا في هذا. ولهذا كما قلنا من قبل مسألة مثلا، قد يقال ليه أنتم تشرحوا 200 كتاب؟ نقول لهم إحنا بنشرح 10 كتب فقط، مش 200 كتاب. يعني ليه جدولكم 200 كتاب؟ لا، هو مش 200 كتاب. أولا ليه؟ ما فيش فيها إشكال حتى لو هي 200 كتاب، لكن إحنا بنقول 10 كتب، لأن هذا تلك ال 200 فين؟ في أماكن متعددة، فكل مكان يأخذ 10 غير 10، فما الإشكال؟ ها؟ واحد بيشرح 10 كتب، في إشكال؟ لا، ما في إشكال. خلاص يشرح بقى 300 كتاب على حسب، خلاص ما في مشكلة، طالما كل مكان يأخذ 10 الكتب. نعم. فهذا الكتاب الحقيقة كتاب ما أوصى به العلماء، ولعلكم أنتم سمعتم شيخ الفوزان، قرأتم شيخ الفوزان حفظه الله لما ذكر في كتاب في شرح التوحيد بأن من الكتب اللي انتفع بها كتاب الشيخ الحمدان هذا، فمن الكتب التي انتفع بها. فوائد كثيرة، في فوائد أخرى، فيها فوائد احنا نعرف الأمة بالعلماء. العالم ده الحمدان ده قد لا يعرف إلا بهذا الكتاب، يبقى أنت عرفت عالم، يبقى عددت أئمة الهدى. تمام، عددت هنا أئمة الهدى، يبقى كتاب واحد بعالم واحد نفس الكتاب بعشرة، يبقى أنت استفدت 10 أئمة. ولا شك أن معرفة الأئمة ثروة هائلة، ثروة هائلة معرفة الأئمة، أئمة السنة. وهذا يعني حقهم علينا. لما نقول قال الشيخ سليمان الحمدان رحمه الله، كم مرة حتى نختم هذا الكتاب سنقول رحمه الله وننشره في الأمة ونعرف الأمة به؟ مش كفاية سيتسابق فيك السنة وخلاص؟ فربنا زمان سيتسابق فيك السنة أبو بكر الجزائري ومنهاج المسلم وخلاص. نعم. قال كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله: وقوله كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهو بمعنى الجمع لغة واصطلاحا، وهو بمعنى الجمع لغة واصطلاحا مكتوب جامع لمسائل أنواع التوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين.
ولهذا سمي دين الإسلام توحيد، لأن مبنى على أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وواحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلم ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فالعلم بأوصاف الإله توحيد الصفات، والعلم بالفعل توحيد
ما لها من رابع. والعلم أنواع ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ما لها من رابع. هذا رد على من يجعل للتوحيد نوعا رابعا. نعم.
فالعلم بأوصاف الإله توحيد الصفات، والعلم بالفعل توحيد الربوبية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، والعلم بالأسماء توحيد فهو توحيد المعرفة، والعلم بالأسماء توحيد فهو توحيد المعرفة والإثبات بإثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقوله والأمر والنهي،
يعني العلم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء والرحمن، العلم بالأوصاف والأسماء ده توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات، وفعله ده توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، والأمر والنهي الذي هو دينه ده توحيد الله بأفعالنا، أمرنا بالعبادة والنفرد سبحانه بالعباد، فتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. نعم.
وقوله والأمر والنهي الذي هو دينه، فهذا توحيد الإلهية والعبادة، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو حق الله على عباده الذي يخلقهم من أجله، وهو أول واجب على المكلف، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ونصبت القبلة وأسست الملة وجردت سيوف الجهاد وخلقت الجنة والنار، فهو سر الخلق والأمر، وهو الذي وضع المصنف كتابه من أجله لوقوع الشرك فيه. وإليه أشار العلامة ابن القيم بقوله في الكافية الشافية: هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، أن لا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. وليس المراد بالتوحيد مجرد
لا لا كما يقول الجاهل هذا المدعو صلاح إبراهيم الذي رد على الشيخ الفوزان في دفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويا ليت الشيخ الفوزان أخطأ في لفظة أو عبارة وهو يدافع، فنقول يعني زل لسانه فنصوب بالعبارة، لكن الرجل لم يكن رده على الشيخ الفوزان، وإنما رده على ابن عبد الوهاب النجدي، يقول كما يسميه النجدي المبتدع الضال، ومن ضلاله الذي قال يعني من ضلاله الذي قال في هذا أنه يقول هذا الكتاب كتاب التوحيد، كتاب ابن خزيمة كان فيه من الأحاديث، لكن تعال إلى كتاب ابن عبد الوهاب كان فيه من الأحاديث، فهو رجل جاهل بمادة كتاب ابن خزيمة وكتاب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قد أودع الأحاديث اللائقة المناسبة للأبواب، ولا ما في أحاديث؟ وماذا لو كان هذا الكتاب نفس المسألة، نقول كتاب التوحيد لابن خزيمة كان فيه من حديث، وكتاب التوحيد لابن منده كان فيه من الأحاديث، هي المقارنة بكثرة الأحاديث وقلتها، فلماذا تنقم على ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؟ ما الذي تعاديه في كتاب التوحيد؟ ما هو الذي تعاديه في كتاب التوحيد؟ أهو إفراد الله بالعبادة؟ ما الذي تعادي في كتاب التوحيد؟ تعادي ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على ماذا؟ على ماذا؟ على عنوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أم على مضمونه في بيان وجوب التوحيد وبيان التحذير من الشرك ومفردات هذا الشرك وغير ذلك مما حضره ابن عبد الوهاب بنص الكتاب والسنة، واستنبط من ذلك مسائل عظيمة تدل على عمق الفهم. فهذا الرجل أنت تعادي التوحيد أو تعادي ابن عبد الوهاب؟ أنت تنقم على التوحيد ومادته ولا تنقم على صالح الفوزان؟ ما الذي تنقمه على ابن عبد الوهاب؟ ما الذي تنقمه على ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؟ اخرج يلا من كتاب التوحيد ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يلا هات في كتاب التوحيد شيئا خالف نص الكتاب والسنة، هات حتى نعرف مادتك، حتى نعرف حجمك، وقد عرف من اول العنوان وهو يقول امام الوهابية أو كذا، ويرضع الفوزان في دفاعه أو كذا عن إمام الإيه الوهابية يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيكرر ما يكرره وما يقوله وما يقاعده أعداء ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومعلوم أن ابن عبد الوهاب ما دعا إلى وهابية، ابن عبد الوهاب دعا إلى ملة حنيفية. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله، هذا الذي دعا إليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كل كتبه. فهات من كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ما يصادم كتاب الله وسنة رسوله، وهو المقرر يا إخواني. على هذا، على فكرة، هذا الرجل في كل رد على الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، في كل رد على هذا يعني يقرر ان الرد ينبغي ينطلق من كتاب وسنة. دعونا بقى من كلام العلماء وكذا، من كتاب وسنة. فنقول هات من الكتاب والسنة ما يخالف ما قرره ابن عبد الوهاب. وهل ابن عبد الوهاب خرج عن الكتاب والسنة؟ هذا عنوان الكتاب، عنوان الباب. ثم من بعد، ثم بعد أن يذكر الباب يذكر دليل الباب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وضع ابن عبد الوهاب في أصل هذا الكتاب شيئا من كلامه يذكر قط، لو جعلت كلمة أو كلمتين أو كذا، وإلا إذا نقل كلام بعض العلم ينقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو كتاب قائم على الكتاب والسنة. فما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب في كتاب توحيدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنقم على ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؟ وأما مسائله التي ذكر، هذه المسائل التي ذكر ما يخالف الكتاب والسنة، ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يهون من شأنه ويقول بأن العثيمين رغم أنه فقير وأفقه من ابن عبد الوهاب وكذا؟ من الذي سبقك إلى هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ وليس هذا حبا في العثيمين، فهو ينتقده ويقول حتى العثيمين أصابته لو تكذا، مع أنه فقير ومع أنه أصوله ومع أنه كذا. ليس حبا في العثيمين، بل بغض في من؟ بل بغض في ابن عبد الوهاب. والذي يبغض ابن عبد الوهاب يبغض ماذا؟ التوحيد، توحيد الله عز وجل. مثل هذا يبغض التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن بغض للرجل أدى إلى انتقاده لماذا؟ لمادة الرجل. فهات من الأصول الثلاثة، من القواعد الأربعة، نحن ما نقول له فقط هات من كتاب التوحيد، هات من كتاب التوحيد، هات من الأصول الثلاثة، هات من القواعد الأربعة، هات من مسائل الجاهلية، هات من رسائل شيخ الإسلام مواضع ستة في السيرة، الأصول الستة، هات منها ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وأنت تقرر الكتاب والسنة فقط نرجع إلى العلماء. إذا أنت من أعداء هذا التوحيد، بين لنا هويتك، من أنت؟ من أنت؟ ومن من العلماء سبقك إلى هذا؟ أو أنك لا تعتبر بالعلماء، ولكنه الحمد لله فضح هذا الرجل فقد سمع له مقطع بينه واتصال بينه وبين حسونة هذا المفتي الصوفي الأشعري وكذا، من وتبادل أرق الكلمات وأعذب العبارات وغير ذلك من هذه الأمور. فإذا أنت ما تنقم على الفوزان وما تنقم على ابن عبد الوهاب وما تنقم على علماء المملكة، تقول هذا الرجل النجدي وكأن هذا الرجل اخترع مذهبا. ومن عجيب ما ذكر يا أخواني أنه يتهم ابن عبد الوهاب بالبدعة، بالبدعة، لأنه ابتدع عشرة النواقض. قال تعشير النواقض بدعة، تعشير نواقض. والله لولا يا اخوانا الاغترار بانه يقال هذا الرجل من ائمه الحرم، من ائمه المسجد الاقصى، مع ان هذا مكذب، والله اعلم ان كان قد القى فيه محاضرات او حتى كامام من هذا ما تفرق، لكن على كل هذا قيل مكذب هذا. لكن على كل بعض الناس يغتر بهذا الكلام، ولهذا يصدر هذا بالامام، وما ندري الامام هذا اسم ولا وصف، هذا الامام هذا اسم ولا ايه ولا وصف. فيقول بان بعض الوقت ابتدع بدعة التعشير، تعشير النواقض. وما وجه بدعة التعشير أيها الفقيه المدعى؟ أن قال عشرة نواقض، طب يعني تأخذ عليه أن النواقض أكثر من عشرة؟ أولا إنما قصد الحصر، لم يقصد الحصر وإنما قصد التمثيل، وهذا موجود في السنة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خامس، الفطرة خامس، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، هل حق المسلم على المسلم سبع ست خمس إلى غير ذلك. وهذا إنما يراد بذلك أشهر النواقض، وليس يراد بذلك ماذا؟ الحصر. بحيث إن هذه النواقض لا تتعدى عشرة، إنما هذه أشهر النواقض، هذه اللي ممكن يقع فيها اللبس عند الناس. ولهذا لم يذكر سب الله سب رسول الله، معنى هذا من النواقض. لم يذكر تمزيق المصحف وغير ذلك ودوس المصحف بالنعال، معنى هذا من النواقض. لم يذكر أشياء كثيرة من النواقض، إنما قصد أشهر النواقض التي كانت موجودة في زمان فنبه عليها. فلما قال نواقض الإسلام العشرة أو كذا، فإنما قصد التمثيل وليس الحصر. وإلا سنعود على كثير من النصوص بهذا الإيراد، وكثير من ضوابط العلماء بهذا الإيه؟ بهذا الإيراد. فلمجرد أن عشر النواقض يقال هذا ابتدع، وابتدع طريقة خاصة، هذا حجة وهذا أسلوب من يريد الانتقاد لأجل الانتقاد. وإلا تعالى نحن وأنت نتحكم من كتاب الله وسنة رسول الله، وأتحداك تحدي فوق تحدي الفوزان، تحدي الفوزان حفظه وتحدى نوعا، قال أتحدى أي واحد، وإنما تحدينا الآن لك تحدي عين، مو تحدي نوع، تحدي عين أن تأتي بناقض من النواقض العشرة خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله، تخالف في ناقض الشرك، تخالف في ناقض الذبح وكذا، تخالف في ناقض من اعتقد أن هدي أحسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تخالف في ناقض الإعراض عن دين علما وتعلما فندخل في الإسلام كذا، تخالف في ناقض من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخاض الخروج عن شريعة محمد. هات لي ناقض يا أخي ما تتكلم وتشرح. ومما يدل على غرض الرجل الفاسد، ومما يدل على ركاكة الرجل، أنه علق على موضع لابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد، وأن هذا يعني دليل على غلو الرجل في التكفير، أنه ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم وكذا أنهم إيه في قدماء ابن مضعون أنه يعرض الذي شرب الخمر متأولا رضي الله عنه، قد استحل شربها متأولا لمن آمن وعمل صالحا. فبأن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قال وذكر طريق منهج الصحابة في هذا وفعل الصحابة لما أرسل عمر رضي الله عنه فإن اعترف وإلا يقول معه كفر، فهو يقول كفر إلا ويعلق على هذا صحابي، وصار يذكر من فضائل قدامة بن مضعون ما يذكر كيف يقال أصلا كفر إذا كفر إذا قال وإذا استحل وإذا أصر على ما هو عليه، كيف يقال كلمة كفر؟ وظن أن هذا العلم الغزير وأنه تكفير، وهل ابن عبد الوهاب كفر قدامة؟ لكن نحن نسألك أيها الفقيه أيها العالم النحرير، ماذا لو 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 ماذا لو أصر قدامة على كلامه، ماذا يكون حكمه؟ فإن قلت لك لا ينبغي ذكري لولا هذه ولو وكذا وكذا، قلنا هذا إذن توجهه لكلام ربنا سبحانه وتعالى، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين كنت من قبل. والنبي ما شك، ولولا أن يكون الناس أمة محددة جعلنا لمن يكون الرحمن، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، لئن أشركت ليحبطن عمل. كيف يقال النبي لئن أشركت مع أنه معصوم من الشرك؟ لكن هل قدامة معصوم؟ قدامة ليس معصوم. فإذا صح توجه هذا الكلام أو توجه هذا الكلام لمن معصوم من هذا وهذا لبيان الاستحالة، فكيف لمن دونه؟ فهذا تقرير أحكام، يقال يعني أن المستحيل للحرام لو كان جاهلا به فعرض عليه العلم فأصر أنه يكفر، يبقى تقرير الحكم. المراد من هذا السياق إيه؟ المراد من هذا السياق أن هذا المصر على استحلال هذا، أن المستحيل لهذا المحرم أنه لو أصر بعد العلم أنه يكفر. فلو قال العالم هذا ما الإشكال؟ وبعدين رجع نفس عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ينقل عن الصحابة في رده على البكر، نفس العبارة اللي قال ابن عبد الوهاب أخذها منه إيه؟ أخذها من مصر، ولكنه صار يوهم أتباعه أنه على علم. قال طيب يعني الصحابة، يعني كل الصحابة، يعني أتبع الصحابة، يعني أمهات المؤمنين، يعني ما أدري إيه؟ هذا الكلام كله كلام جاهل. فهذا الرجل من خلال هذا المقطع تبينت لنا فيه أمور: واحد، عداؤه لمنهج التوحيد والسنة، ولهذا صب غضبه كل على ابن عبد الوهاب الرجل النجد الرجل إلى آخره. فهذا الرجل بينه وبين التوحيد خصومة. الأمر الثاني أن هذا الرجل لم تتضح مصادر الاستدلال عنده، لطالما دلنا على كتابنا والسنة وفقط ولم يعرج على العلماء وفهم السلفي ولم يستدل بكلامهم، الأمر الثالث حقد وحسد العلماء المملكة. الأمر الرابع تأليبه على ابن عبد الوهاب الأمراء، يؤلب الأمراء وعلى الأمراء أن يرجعوا كتب ابن عبد الوهاب وغير ذلك، وكأنهم لا يفهمون شيئا. الأمر الذي بعد ذلك ركاكة الرجل وضعفه وفي العلم، وأنه ليس على شيء من العلم أبدا. الأمر الذي بعد ذلك عدم سلفية الرجل، فأنه اتضح أنه رجل منحرف ضال مبتدع يحذر منه الليل والنهار هذا الرجل. فإلى الله المشتكى من دعاة يزعمون الكتاب والسنة يحاربون دعاة التوحيد الذين تلقتهم الأمة بالقبول. ولهذا نقول لهذا الرجل أخيرا فلتأتي بكلام العلماء الذين سبقوك، وطبعا بينتقد العبارة دي إذا قيل هذا الكلام سبق فينتقد هذا الكلام، لكن ما علينا، المهم أن احنا نظهر فشلة وعوار لكل المسلمين. هات من كلام العلماء الموثوقين المعترف بهم المعروفين من طعن في ابن عبد الوهاب بعد ابن عبد الوهاب. طبعا هو لا يعترف بالعتيبين وبالتالي ابن باز وبالتالي كذا وكذا الذين يمدحون ويثنون على ابن عبد الوهاب. فرجل في جهة وابن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين والفوزان وكل هؤلاء العلماء في جهة، كيف يكون هادي المهدي وكيف يكون على الصراط السوي؟ فهذا الرجل أردنا التنبيه في عجالة على كلامه بعموم ومضمون يعني كلي، وإلا كل كلمة من كلامه تستحق الوقوف على ذلك، ولكن حسبنا ما علقنا به على هذا. فهذا الرجل لا يستحق هذا التعليق لولا أنه نطح برأسه في هذا الباب، ونخشى اضطرار بعض إخواننا لأنه كان له كلمات في ثورات وكذا فاضطر به بعض الناس فأردنا التنبيه على ذلك. أما كقوله في أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى متناقض في مسألة الإعذار، فطارت لا يكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي، وهو دائما كان يكرر هذا، ابن عبد الوهاب لا يكفر من عبد الصنم وطارت يكفر المعين كما في مفيد المستفيد. نقول ليس هذا التناقض راجع إلى كلام ابن عبد الوهاب، إنما التناقض راجع إلى جهلك الذريع، فإنك لا تعرف كلام ابن عبد الوهاب. فأت من كلام ابن عبد الوهاب، فابن عبد الوهاب لم يكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، معللا ذلك بقوله لجهلهم وعدم من ينبههم. فهو لا يكفر عبد الأصنام مطلقا، لا، إنما يكفر عبدة الأصنام هؤلاء هم المسلم إذا وقع في شرك القبور بعد إقامة الحجة عليه. فإذا كان عنده جهل ولم يوجد من ينبهه فإنه يعذر حتى يوجد من ينبهه. طيب في مفيد المستفيد قال بكفر المعين، قال بكفر المعين، هذه الرسالة كلها قائمة على ماذا يا إخواني؟ أن ابن عبد الوهاب وجد من يقول بعدم كفر المعين ولو توفرت الشروط وانتفت المواد. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يؤكد أن المعين هذا يكفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فقد كفر الصحابة مسيلمة الكذاب ومن معه كفر المعينين، وقد كفروا وقد كفر السلف بعض هؤلاء الذين وقعوا في المكثرات لما توفرت الشروط وانتفت الموانع. فقصد ابن عبد الوهاب أن المعين يكفر لكن بشرط. إذن ما الذي خالف فيه؟ هناك يكفر بالشرط وهنا يكفر بالشرط، فما التناقض؟ هناك لم يكفر المعين لتخلف الشرط، وهنا يقول بكفر المعين إذا توافر الشرط. ولهذا راجع كلام ابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد، فإنه نفسه رد على من استدل بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة تكفير المعين، فقال انظر فإن ابن تيمية، فإن الشيخ شيخ ابن تيمية إنما قال إذا قامت الحجة عليه. إذا حاصل المبحث أن المعين يكفر لكن لا يكفر مطلقا إذا كان عنده جهل أو كذا، هذا عذر، فإن قامت الحجة كفر. فيكون مذهب ابن عبد الوهاب إعذار الجاهل. فإذا وقع المسلم في نقيض من هذه النواقض فإنه إن كان جاهلا ولو يوجد من ينبهه أعذر، فإن نبه وقامت عليه الحجة فإنه يسقط عليه الحكم. ودل على ذلك كلامه في مواضع أخرى، قال ابن عبد الوهاب: إن من يكثر من عرف دين الرسول ثم عاداه. وفي عقيدة ابن عبد الوهاب نفسه في رسالته إلى القصيم رحمه الله تعالى يبين لما اطرح له انك تكفر البصيري، فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وشيخ الاسلام ابن تيميه لم يكفر البكري ولم يكفر الاخنائي ولم يكفر الصرصبي وغير ذلك، كل ذلك للجهل. ولهذا يقول شيخ الاسلام في الرد على البكري، يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه: ولما كثر الجهل في المتاخرين وجب اقامه الحجه الرساليه. فابن عبد الوهاب واحد، وابن عبد الوهاب لا يسرع في التكفير المسلمين. ولهذا صدق الشيخ الفوزان حين قال: اتحدى ان ياتي واحد فيقول ان ابن عبد الوهاب كفر فلانا هذا كفر واحدا، يعني كفره بغير بينه، يعني كفره بغير بينه بغير اقامه الحجه، او انه قتل واحدا يعني بغير بينه، يعني بغير بينة، المراد كده كفر واحدا يعني بغير بينة، أو قتل واحدا يعني بغير بينة. هذا كلام الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى. لهذا نقول لهذا الرجل: اخسى فلن تعدو قدرك، واحترم الأكابر، واعلم من أنت ومن الفوزان، فضلا أن نقول لك من أنت ومن ابن عبد الوهاب. حاجة حجيبة. والله يا إخوان، إيه ده؟ أسماء كثير ومخالفات كثيرة، سبحان الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزاه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيقر أن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. وقوله: فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل. وقوله: والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد، أي توحيد العبادة. فمن لم يكن صادقا فهو منافق، ومن لم يكن مخلصا فهو مشرك، فلا بد في قول لا إله إلا الله من الصدق والإخلاص.
فمن لم يكن صادقا فهو منافق، ومن لم يكن مخلصا فهو مشرك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح رحمه الله: قوله وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطف على التوحيد، ويجوز الرفع على الابتداء. قال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها.
يعني يقصد بالجر والرفع هذا في قوله، يعني وقوله تعالى، هل يقال وقوله ولا وقوله؟ يبقى وقوله بالجر عطفا على التوحيد، يعني كتاب التوحيد وقولي وقول الله، او بالرفع كتاب التوحيد الذي حق العبيد وقوله على الاستئناف. نعم.
قال
نعم.
وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لانهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين لله تعالى، انتهى. فهي عبارة عما يجمع كمال المحبة مع غاية الخضوع، فلا تكون المحبة بدون خضوع عبادة، ولا الخضوع بدون محبة عبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه
تعود الله: المعبد، طريق معبد يعني مذلل مسخر، ففيها التذلل هذا، فيها الذل، فيها المحبة. نعم.
قال العلامة ابن القيم في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله بلا بالهوى والنفس والشيطان. شبه دوران العبادة على المحبة والذل للمحبوب جل وعلا بدوران الفلك على قطبيه، وذكر أن دورانه بأمر الرسول وما شرعه لا بالهوى وما تأمر به النفس والشيطان، فليس ذلك من العبادة. وقال الفقهاء: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرقي
ولا عرفي. لا عرفي عرفي
عرقي
ولا اقتضاء عقدي. لا، ما عرفت العبادة لا بعرف مضطرد ولا باقتضاء عقلي، انما هذه معروفة بالنص. العبادة أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لا هي بموج اضطراد عرفي صارت عبادة ولا باقتضاء عقل، فالعقل ما يستقل بهذا، إنما العبادة مدورة على التوقيف. نعم.
وقال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قلت: الظاهرة أعمال الجوارح والباطنة أعمال القلب. قال: والعبودية خاصة وعامة. فالعامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم كلهم برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية الملك والقهر. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الخاصة فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما قوله: وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله: إن الله قد حكم بين العباد، فهذا يتناول العبوديتين. انتهى.
فهناك عبودية عامة وعبودية خاصة، عبودية كونية وعبودية شرعية. عبودية كونية إذ كل الكون كله معبد مسخر، فإذا كانت العبادة المعنى المعبد فهي العبادة الكونية، كله مسخر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. وإن كانت العبادة شرعية فالمراد بها الذل والخضوع لله عز وجل بامتثال ما أمر وشرع، وتكون من إيه؟ من عبد بمعنى عابد. فعبد بمعنى معبد عبادة كونية، عبد بمعنى عابد عابد هذه العبادة الشرعية. فالعبادة الشرعية هذه خاصة بالمؤمنين، تأتي الأوامر من الله وقوم بالعبادة. الكونية تعني التذلل والخضوع وعدم الخروج عن أمر الله عز وجل الكوني، هذه عبودية إيه؟ عامة أو عبودية كونية. فالكل معبد مسخر لله، الكافر والمؤمن، البر والفاجر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ومدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها فقد كمل مراتب العبودية، لأنها منقسمة على القلب واللسان والجوارح.
هذه ثلاثة، والأحكام التي العبودية خمس، يبقى ثلاثة في خمسة 15. واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. خمسة تسقط على الثلاثة، يبقى كل واحد بخمسة، يبقى 15. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه، هذا قول القلب الاعتقاد هذا. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغه أوامره، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له، صبر له على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والمولاة والمعادة والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقض الأقدام إلى الجمع والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. ده مقطع يحفظ، ده مقطع يحفظ، في مقاطع لا تفوتك. دي مقطع متن مدار العبادة على ثلاثة، في خمسة اللي أنواع العبادة، 15 شرح عبادة القلب كعمل، القلب كقول، الجوارح كعمل. يبقى ده مختصر في هذا، يبقى ده مقطع إيه؟ يحفظ. هذا مقطع يحفظ. طيب، واللام في قوله،
واللام في قوله ليعبدون لام التعليل المعروفة عند النحاة بلام كي، كاللام في قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،
أي لكي يعبدون، لكي يطاع، ثم قد يطاع وقد لا يطاع. لماذا نبه هنا على هذه؟ لماذا ينبه دائما العلماء في الشرح وما خلقت الجن والإنس ليعبدون على اللام وأنها لام التعليل؟ ها؟
ردا على الحلولية
الذين
يقولون بأن اللام لام الصيرورة،
فكل لام الصيرورة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ها؟ أي ليصيروا عابدين، وبالتالي يقولون كل الكون عاد، ما في مشرك ولا غيره، كله بيعبد، فعبد الصنم بيعبد الله، عبد كذا، لأن الله خلق العبادة. نقول هذه للتعليل، فقد تقع العبادة وقد لا تقع العبادة. نعم. وإذا لو خلقهم الله ليصيروا عابدا له بالمعنى الشرعي لما كفر أحد، كان كله يبقى مسلم ومؤمن. وكذلك ما خلق الجن والإنس إلى العباد، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وليست لام الصيرورة والعاقبة. قال شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام: لام الصيرورة والعاقبة لا تقع
إلا إذا تنوع الكتب. ها، هذا شرح جديد لكتاب التوحيد، شرح جديد لكتاب التوحيد. ها، تنوع الكتب، تنوع العرض، تنوع العبارات، انتقاء من كلام العلماء. كل كتاب قصة عالم مع كتب أهل العلم، كل كتاب من هذه الكتب هي قصة العالم مع العلم وكتبه وأهله، فيعطيك خلاصة ما عرف من كتب أهل العلم. الله لا يحرمنا يا أخوان، نسأل الله ألا يحرمنا من هذا الفضل أن نبقى، نسأل الله ألا يحرمنا لذة علم السلف وكتب السلف، نسأل الله هذا يا أخوان. ده العلم، نصبر يا أخواني. ضحكة من فلان وعلان، ضحكة من أشخاص النهاردة هشام أنت بتقول هشام على خير وأنت مع الله أعلم بحالي غدا يا أخواني. تمحور حول الركن الركين والأصل الأصيل، ما تتمحور حول شخص لا يؤمن عليه الفتنة، اليوم يرد وقد يرد عليه غدا، فالحي لا تؤمن عليه فتنة. منهج يا أخواني تشبث به حاكم المشايخ له، كل واحد يحاكم إلى قال الله ورسوله، كل يؤخذ من قوله ويراد. نعم.
قال شيخ الإسلام: لا مصيرورة والعاقبة لا تقع إلا في فعل من يجهل عاقبة فعله، كما تمام. قال تعالى
تمام نعم
كما قال تعالى عن موسى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فلو كانوا عالمين بعاقبة ما اتخذوه، ومعنى فلو كانوا عالمين بعاقبة ما اتخذوه
بعاقبة ما اتخذوه، لو كانوا عالمين بعاقبة ما اتخذوه. نعم.
ومعنى الآية أن الله
الصيرورة والعاقبة دي لمن يجهل العاقب، والله ما يجهل العاقب. نعم.
ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له ويوحدوه، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه وهو خالقهم ورازقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم.
وهذا معنى يعني يكشف الإيه؟ لا لبس فيه. إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم بالعبادة، يبقى رفع بقى الإشكال. نعم. هو لا إشكال أصلا. واختاره الزجاج وشيخ الإسلام لقوله: أحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بلا أمر ونهي. قال الشاذلي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح الأمران، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، وحقيقة العبادة امتثالهما. وفي الآيات بيان الحكمة في خلق الجن والإنس، وأن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، العبادة هي التوحيد اللي يوحدون، فالعبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وأن من لم يأتي به لم يعبد الله، يعني بالتوحيد، لأن يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، لم يعبد. ففيه قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. طيب نقف.